الحب السوداء او الحب السوداء مع العسل.
مطحونة
مطحونة طحن شديد.
استعملت يا شيخ من كثير سيستعمل كثير هذا
والله
ما بذكر
ما كانت الساعدة يا شيخنا يعني سريعة طالب
ثلاث أيام.
طيب أنت تتحدث عن تجارة أنا الآن في شيء بذلي جدا ووجع في ذراعي في المفاصل وصرت واقف على طبيب مختص في المفاصل منذ شهور مع استعمالي للأدوية اللي بيصفونها ما عم يشعر بفائدة بل بتأخر فهل يعني فيما تعلم من هذا الطب العربي بل النبوي شيء يعالج هذا المرض
الذي تشعر به؟ كيف شعورك بالألم؟ بالمفصل نفسه ولا بالعضل؟
في شيء في المفصل وهذا اللي بيألمني كثيرا.
في المفاصل كلها
المفاصل في عندي ركب هاي الركبة مثلا يسرى أشد من اليمنى وفي الذراعين على العكس من ذلك في المرفق الأيمن أشد من الأيسر هنا يطيب لي الغمز اللي بيسموه التكبيس
مساج
هذا في اللغة اللي قرأناها في الحديث يسمى غمزا
نعم.
هذا يعني لو واحد كبسني هيك وغمزني ليلا نهارا ما اقول قطي قطي
والله بخلي
الجو
بخلي
الجو تعمل
لي هذا من
هين
لحين
بصير
عندي
شيء طيب ايه شو عندك؟
انا العمل
هل
جربت وشربت خلا؟
ما جربت
جرب
ايه
ولن تخسر
ايه
الخل انا كنت بهذا السن كنت اخرج على الدرج ومفاصل تآلمني وامسك في الدرج وانا لساتني شاب فقرأت في كتاب امريكي فولك ميديسين على انه هذا الخل اذا شرب مع الماء مخلوطا ملعقتان او ملعقة صغيرة في كوب من الماء
شوف هنا انا عندي تساؤلات كثيرة الخل انواع
خل التفاح
اسمع مني الخل انواع وانت هلا حددت التفاح خل التفاح عياره بيختلف عن عيار ثاني خاصة دوني بيتاجروا شايف لون فربما ملعقة تساوي ملاعق فيا ترى الملعقة اللي انت توصفها من انو خل
من الخل الموجود في الجمعيات الامريكي او الاوروبي المخلوط بالماء بنسبة 5%
اذا شفت بتعرف
منين نعرفنا هذا الشيء
ان شاء الله لابعث لك كنين منكم
يا سيدي هذا بعد ثاني
اشتراها لا من عمان
من عمان موجود هنا في السوبر ماركت يا سيدي موجود بنسبة 5% سؤالك وجيه علمي لأنه الخال بيكون 100% إن أسقيت الإنسان على رأس المعلقة بتقتله فهذا مش مركب وإنما محلول بنسبة 5 خل أجزاء 5%
أي إيجي
أكسترا
هو خلص هذا هو المطلوب
شو مكتوب عليها شو مكتوب خل التفاح مكتوب شو الاسم
شوية فمنصه 4% اقل من المطلوب يعني زين هذا هو 4% عمانية. نعم بيجيبوه من اوروبا مركز وبيحلوه هنا
شو اصنص
بنسبة 5% هذا 4% لسه ماي في اكثر.
إيه هذا بده ينصب على كوب ماء
بنحط معلقة من هذا فقط.
ايه
كوب ماء
على كوب ماء كوب ماء كوب ماء تبع الشاي ولا تبع الماء وبعدين في اكواب الاب طويلة. انو اللي بتعني انت
الماء الذي تريد ان تجمعه صبعا يعني هذه كثير
الان بنحط ملعقة من هذا الخل في كأس ماء من هذا الكأس
او نصف الكأس
او نصف الكأس. طيب وبعد ذلك
3 مرات في اليوم
طيب.
اذا رفع الضغط عندك انت بالذات لكونك ذكرت انه عندك دم كثير.
لا هذا مضى الان دم قليل الان.
طيب
الان 10:30
ان شاء الله لا ينفعك هذا انه عم ترفع الضغط.
طيب
وبضبط
الخير. لا الضغط عندي تقريبا يعني ما بدي يرفع لانه انا بين 14-15 العالي و9 الداني. هل يناسبني رفع الضغط؟
منه ملعقة واحدة مع ماء ورأيت صار عندك صداع تكف.
طيب.
ولا يضرك اكثر من هيك.
طيب.
اذا ما لمست اي شيء صداع عندك تشرب منه باستمرار 3 مرات في اليوم.
ايوه.
طب لكن ابدا
مش مهم.
مش مهم. طيب.
بس طعمه غير مقبول يعني.
لكن سامع الشوكر طعمه غير مقبول حامض. كيف نفعل؟ نمزج معه قليل من الماء قليل من العسل.
ايوه.
أو مع السلطة أو مع الأكل تبع
السلطة. أنا بفضلها من الخل على الليمون.
صحيح. تأكلها كذا يعني دائما.
إيه نعم.
إذا الشيخ ما تأكل الخل.
إذا تأكل
يعني العسل وهي التفاح كل شيء هذا. تقديم هذه الوصفة خل خليص بالماء لوجع المفاصل.
نعم لوجع المفاصل وبإذن الله لن يمضي أسبوع وترى أثر إذا كان مثلا عبدالرج أنا 3 أيام فقط لأنه هذا شو مفعوله بقوله الأطباء لأنه طبيب اللي كتبها طبيب أمريكي مختص كتب على إنه هذا الخل إذا بدخل في الجسم بمر بين المفاصل بيكون فيها شيء من الكلس مترسب هو اللي بيسبب الألم فهذا يذيب الكلس. الكلس اللي مترسب ليس كلس العظام فهذا فائدته يعني إذا الألم جاي من الكلس في العظام هذا الخل بإذن الله يزيله.
وإذا كان غير هيك
إذا كان غير هيك أنا عندي إن شاء الله وصفات ثانية موجودة بكتب لك إياها كتابة إن شاء الله وستصل.
يريد سلمان شوال أنت بتقول استعملت هذا وأنت شاب يا ترى تأثير هذا العلاج في الشيخ العجوز المسلم من تحكيتي كتأثيره في مثلك أنت في شبابك؟
أعطناه لناس من هي صار لي 2 سنين بمارس هذا الأمر مش من اليوم. في فلسطين لما سافرت وصلت لرجل أظن 60 سنة من دار أبوه مؤذن من دار الشيخ حسين صدق يعني كان يركب الدابة تبعته على المسجد وأجا جزاك الله كل خير ما أدريت التناول إطراء عنه كيف أصدق.
على كل حال ان شاء الله لما تكون انت امام تجربة ثالثة في شيخ عمره 74 سنة تاخذ مثال.
ايه مليحة
بس نطحنها
اكثر
بعد ما اشبرها جدا. شو رأي دكتور أفدنا
الله. بالنسبة للعلم بتاعنا مشكلة الوجع اللي هنا أو في المفاصل له أسباب كثيرة جدا، له أسباب كثيرة، إما يكون نقص كلس أو إما يكون تآكل في العظم أو احتكاك بعض الأوزان الارتكاك أو يكون التهاب، يعني له أشياء كثيرة جدا. ما أتصور إنه كل الحالات يعني لازم تضبط على هذا،
هذا اللي عم نحكينا إحنا يعني.
لكن لا بأس من التجربة.
صحيح.
لا بأس.
بس هل إذا كان على
البطن؟
نعم.
لا. هذا ضروري. لا حقيقة فيه.
شو رأي الطبيب؟
والله الأشعة طبعاً مبين إذا في احتكاك أو في تآكل أو في تضيق بعض مرات على المفاصل، يعني المفصل ما هو يعني بيتحرك هكذا. بعض المرات بصير في ضيق نتيجة تكلسات بتحد الحركة بيزيد الألم، فيعني الصور ما فيش ما لنا تؤخذ يعني أفضل.
شيخ تحس بألم شديد في الحركة ركب مع الحركة؟
والله يعني كنت سابقا ما أتضايق، أما الآن في شيء من الإحساس بالألم
الحقيقة. يعني عندي عمة لي عندها نفس الشيء هذا، فأخذناها إلى أمريكا والآن عندهم على الدكتور طبعا يعرف يضعون قطعة من الحديد ستانلس ستيل بدل الركبة هذه أو تلبس على العظم وتمشي ما شاء الله مثل الغزال.
هذا بيكون في شيء يعني
يكون في تعاقل
هذا
نعم، وعملية تأخذ ساعة بعد 4 أيام تمشي، شيء عجيب عنده
هذا.
نعم وحقيقة
تسوى إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله،
يعمل لك أشعة ويتأكد، وإذا ثبت هذا الأمر
لكن هذا أستاذ طارق ما هو خاص بالركبة، يعني اللون في ألم والذراع والعضد، يعني في مرض شو بدنا نسميه هذا أعصاب أيضا.
لا إذا كان مثلا حسب يجوز يكون بالعظم أو بالوتر، هو الوجع
شوف الوجع وين بحس فيه هون ها
هون
قلنا
بالعظم. بالعظم هذا عادة تحصل كثير، هذا الوجع هون تحصل كثير، هذا من حركة الإيد من الكتابة، هذا اسمه مرض لعب التنس ولعب بلاد الغرب، يعني تأثر وبتصير هذا المرض، يعني بصير هون اتصال بين نون وبين هون بصير طبعا الوتر اللي هون مع العظم، هذا الوصل هذه من الحركة بصير فيها على الألم الشديد.
بعدين في مشروبات يا سيدي أعشاب زاكي نافعة كويسة إن شاء الله لأكتب لك إياها، العرض اللي بكتبوها لوجع المفاصل لوجع الأعصاب وجع الضهر اللي هي في هذا الموضوع في الكتب الصفراء اللي ناسينها الناس ما حدا بيقرأها حتى لو قرأوها بسموها إن شاء الله نكتب لك إشي ونقول لك
بس بالجراحة وبس بس
مهندس بس بيننا مروحش برا كتير لو نمشي للدكتور يعني بس بكاش بكير
بس نبيعينا قبل الشيخ نجرب في هذا نجرب أولا
من
الواحد طوع يعني
مين يعني ما هو دقيق
صحيح.
لأنه له مفهوم بيقول الفقهاء خاصة منهم الحنفية أنه كلام المشايخ يعتد بمفهومهم، فمفهوم كلامه أن الكفار يرون، بينما هو لا يعني هذا، ولذلك فهو يريد أن يقول الإنسان ما يرى مش المؤمن من الإنسان، الإنسان ما يستطيع أن يرى لأن الله يقول إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. نعم.
يعني اللي بيبدأ يرى الشياطين ليتهم نفسه، يتهم دينه، يكون عنده معاصي، وبدأوا يظهروا له التنفيذ في شيء عنده بكل. وهذا من تجربتنا يعني الصحبة الطويلة احنا وابو يوسف، يعني تيجي عندنا مشاكل كثيرة، يكون عنده ذنوب اللي أمرين، لكن ما شفت كيف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر يا عمر يعني ما مررت يعني في حي أو هيك،
ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك.
كيف الشيطان بيجي عليه على هذا الإنسان اللي هو بيقول عنه أنه مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى وتجلاله ويحكي معه إلا ويكون هناك عنده والعياذ بالله في إشي ويحرز نفسه وتوب.
لكن هنا يرد قصة أبو هريرة مع الشيطان، ماذا نفعل بها؟
إشي آخر
طبعا. آه كيف
صدقك
وردوب
الحديث
إيه كيف جوابا هذا؟
والله أنا بوقف يا سيدي
وهذا نصف العلم وكيف المعلم هذا من العلم لا بقول يعني قولك بوقف هذا من العلم.
لو سألني إنسان حالا بوقف ما أستطيع.
نعم.
رب العالمين الله يرحم أبو يوسف بقول له يا شيخ والله فقدنا والله
أي ما
يا سلام شو كان ينفعنا والله.
الله أكبر
جزاه الله كل خير والله.
الله أكبر.
فبنسأل فنستغل الفرصة أطال الله في عمرك إن شاء الله.
الله يبارك فيه
جزاك الله كل خير.
لا إله إلا الله. الآية السابقة معناها على ضوء ما جاء في السنة من مثل هذا الحديث الصحيح، معناها من حيث لا ترونهم على صورهم التي خلقهم الله عليها. أما صورهم التي يتشكلون بها ممكن أن يروا بها، لكن هذه الصورة لا تعرف الإنس بشخصية صاحب الصورة لأنه متلون ومتلبس بصورة أخرى. على هذا يحمل حديث أبي هريرة وما شابهه، يعني هذا الشيطان الذي تحول إلى شخص كبني الإنسان حتى تمكن الإنسان وهو أبو هريرة أن يلقي القبض عليه وأن يهدده بأنه سارق وأنه سيرسله إلى الرسول عليه السلام، فيجري بينه وبين أبي هريرة ذلك الاستعطاف بأنه فقير وذو عائلة، يطلب منه بأن يطلق سبيله، فحن قلبه عليه وأطلق سبيله. ولما أصبح الصباح وقص أبو هريرة قصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه شيطان وإنه سيعود إليك، وفعلا عاد إليه مرتين أخرين، وفي المرة الثانية أيضا رق قلبه عليه وأطلق سبيله. في المرة الثالثة قال لن أدعك، لأن الرسول عليه السلام قال لي إنك شيطان، قال دعني وأنا أعلمك آية إذا تلوتها قبل نومك فإنه لا يضرك في تلك الليلة إنس ولا جن، آية الكرسي. ظاهر أنه الزمن الأول كانت القلوب غير قلوبنا، كانت يعني تصدق بسهولة. نحن مثل ما أنت شايف هلا سؤال بعد سؤال ونقاش بعد نقاش، فدخل في عقله أنه الكلام صحيح فتركه، وهو على علم أنه هذا شيطان، هو الشيطان عدو مبين الإنسان، كيف ما دخل في عقله هيك. فلما أصبح ولقي رسول عليه السلام وحدثه ما جرى بينه وبين الشيطان قال صدقك وهو كذوب. الشاهد إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم على خلقتهم الطبيعية التي خلقهم الله عليها. أما إذا تصوروا بعض الصور أخرى فهذا ممكن أن يروا عليها، لكن كما قلت هذه الرؤية لا تحدد شخصية المرء أمام الإنسان، فقد يتمثل بصورة أخرى من هذا القبيل. الحيات التي تخرج في الدور فإنها قد تكون من الجن، لأنه تتصور بها بصورة الجن، ولهذا جاء الأحاديث تنهى المسلم عن قتل الجان الذي يخرج في الدور إلا بعد الإنذار 3 مرات، وكان ذلك بعد حادث ذلك الشاب الأنصاري الذي كان حديث عهد بالعرس، خرج من داره ثم عاد إليها وإذا زوجته على باب الدار أخذته الغيرة. الله أكبر، اليوم بيخرجوا سافرات ومتبرجات في الأزقة وبخاطر رجال والشباب، ولا حراك ولا غير ولا إحساس، هذا مجرد ما رأى واقف على باب الدار رآها أخذ ليطعنها بالسهام اللي كان معه أو نعم الحربة. قال اصبر ادخل الدار وانظر، فدخل في الدار وأيضا بأفعى غليظة متكورة على نفسها على فراشها، وتعرف النساء يعني خافوا جدا، فهي تركت الدار، لا هي تقدر تفوت الدار ولا هي تقدر تشرد مثل ما بيفعلوا اليوم، يعني خاصة بمثل هذا العذر، أي واقف على باب الدار انظر.
كانت الشيخ ما يعني شعرهم
ما في شيء واضح، ما بيكون في بروزة إلى باب الدار. الشاهد فدخل ورأى هذا المنظر فما كان منه إلا أن طعنها. يقول راوي الحديث فما ندري أيما كان أسرع موتا من الآخر، الأنصاري مات والحي ماتت. ثم وصل الخبر إلى الرسول عليه السلام قال إن أقواما من الجن في المدينة، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فأذروه. هذا بأيد أنه الجن بيتطور وبيتشكل، الآية إذا تفسر على المعنى الذي لا يتصادم مع هذه الحوادث والوقائع الصحيحة. الآن أعود أنا لأستفيد منك أيضا، أحيانا معي بلغم هذا البلغم تطور معي من سيء إلى أسوأ ثم من أسوأ إلى سيء. هذا البلغم كان عبارة عن لعاب لزج يعني من لزوجته يكاد يخنقني، ودائما تراني وكلما فعلت هكذا ببصق، يعني إلى أن تطور صار بيطلع مع البلغم مع البصاق بلغم مكثف أسمر اللون يعني جامد، ثم تطور صارت أرى فيه مشاحات من دم. طبعا عرضت حالي على الطبيب وأعطاني بعض الأدوية ولا أزال أستعملها، صار يعني الأمر أحسن من ذي قبل بكثير، لكن هاللعابة ما انقطع اللعاب اللزج اللعاب اللزج ما في ذاك البلغم الجامد الأسود لكن شوف الآن يصير معي انسداد في أنفي انسداد في أنفي أحيانا محدثي يشعر كأني أنا مسكوم ولست بالمسكوم بصير عندي ترسبات المنخرين دون يطيب لي دائما ألعب به تضيفا وهو بيكون جامد أحيانا لدرجة أنه قد يسيل دم سبب الجرح البسيط. فمن جملة المعالجات اللي أعطوني إياها قطرات قطرات بصبها ثلاث مرات في اليوم أشعر أن القطرات دون في فائدة في تخفيف لكن ما في استئصال لهذا البلغم أبدا. وهكذا يعني في أشياء كثيرة منها هذا الوضع الذي أنا فيه الآن يعني في أثناء القراءة ما أنشط القراءة جهرا لأنه آخذ بخناقي لعله هذا الخيل كمان له فائدة
والله كله موجود
كيف
أنا وين في الكتب اللي عندي هذا البلغم مع نفس الدم نون فا تا نفس كله أدوية بسيطة متيسرة
لا أنا سألت الخل يعني يفيد في هذا
يفيد للحساسية الأنف هذا رايح بإذن الله
إن شاء الله
لكن كنا إحنا أسبوع إلى إنه ما ضرك ولا إشي بالنسبة للصداع خذ أكثر أنا سنتين وأنا أروح أفادني فائدة عظيمة في كل صحتي هذا الخلف سنتان وأنا أخذ أولادي كمان للذاكرة وهو العسل إشي مدهش للتفكير يعني والطاقة فأنا يعني استمريت عليه سنتين وأنا أخذ كل يوم كل يوم كل يوم لكن ما أكثر ملعقة ملعقتين صغيرتين مع ملعقة عسل العسل منيح ضد البلغم
نسأل الله العافية
حلبي جربت الحلبي؟
لا كيف مشروبك الخاص؟
مشروب حلبي
مدنا مددك بقى يا مريش
الحلبي هذه أنا حافظها يعني رغم أنه لو أنا أكتب لك الوصفة بكتب لك خمس أو ست لكل موضوع العرب يعني اللي ذكرت لي في الكتب عندي في البيت لكن شيء أحفظه عن البلغم هذا سريع ميسر ومفيد الحلبي إشي عجيب إلك وإلي لكل الناس اللي بيشربهاش يعني بيكون غافل عن إشي مهم أو بياكلهاش
ياكلها
كيف نعملها في المغرب زوجتي بتجيب مي سخن وبتحطها بصحن شوي أو في كوب صب عليها مي سخنة بس صبح بعدي بالملك وانا باكلها لو اكلت منها
شو بصير بالماء السخن يعني سطرة
ناقشة قلي هذا بنظف الحنجرة تنظيف عجب الحلبي والسائل
ها انت مريش ليش بتعملها
انا بشربها باستمرار يوميا
ليش ليش تحتال عليها معناها
المرأة الرضيعة تتبع في دل حديث
نعم
سيدي بالحلبي قد ما أكلت منها لم تضرك صحن أنا باكل كويس حلبي وميحة أيضا للسكر ضد السكر تنفع من كل الحاجات بيقولوا العرب لو يعلم الناس ما في الحلبة من فوائد لاشتروها بالذهب والفضة.
هذا مو كلام العرب، هذا كلام أحد الكذابين نسبه إلى الرسول عليه السلام.
لا أنا من كل العرب بس يقول لك حديث خطأ. ما
هذا بيع حلم؟
لا هو موجود حديث، موجود حديث في سلسلة اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للشيوخ مذكور هذا الحديث مع التنبيه على أنه موضوع.
ما شاء الله.
أي نعم، لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا.
في كتب العرب مكتوب فقط ينسبوها إلى العرب، أطباء العرب.
أيوة. اشتروها على علم الرضا رضي الله عنه.
كيف؟
الناس أحلى أشخاص رأي في بعض أشياء مرويات عن علي رضي الله عنه.
أيوة.
في الحلبة. في شيء من القطب.
ما أعلم.
هذا خاطب الشيعة. هذا
بياع يخاطب
الشيعة.
كيف؟
جربها.
بس بتبيع نية ولا مطبوخة؟
موضوع الانتفاضة أو بما يسمى بالانتفاضة الآن في فلسطين.
أنا خلاف جماهير الناس الذين يتحمسون للانتفاضة. أنا لا أرى أن هذه الانتفاضة ستأتي إلا بالدمار، لأنها تحريكة سياسية وتحريكة لم يستعد لها إطلاقا. هذه الحركة أشبه ما تكون عندي بالثورة السورية الأخيرة هذه ضد حافظ أسد، لأنهم قاموا بها دون أن يخططوا لها. وماذا تفعل الانتفاضة مع هؤلاء اليهود المسلحين بكل سلاح، ولا تتحرر دولة من الدول العربية لإمدادها بنوع من السلاح؟ فأنا لا أعتقد أن هذا العمل يجوز شرعا، فضلا عن أعتقد بأنه سيفيد واقعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما يقتل هذا كيف هذا ما يقتل يهودي إلا ويقتل مقابله عشرات، والمفروض على الجماعة المسلمة أن تدخر قوتها لساعة التي يجب عليهم أن يتحركوا ويغلب على ظنهم أنهم يستفيدون من حركتهم. ومن هنا يقال في الأمثال العامية عين ما بتقاوم مخرج. في الكلام عندكم المخرج الإبرة مثلا غليظة التي يطعن بها، فهي من شحم ودم إلى آخره ما تقاوم المخرج. هذا مثال ينطبق تماما على أخواننا الفلسطينيين الذين يقابلون الرشاش بأنواعه وأشكاله بالحجارة. نعم ما هي مفهومة، لأنه لما يقابلون بالحجارة فما يرمونهم إلا بأيديهم وأجسامهم. شاهد شديد، أنا كنت أقول ولا أزال أنه الجهاد في أفغانستان فرض عين، ومع أنه كان في هناك مساعدات فردية شعبية من الشعوب الإسلامية كلها، وربما بعض مساعدات غير يعني صريحة من بعض الدول العربية، لكن كان المفروض أنه الأمة الإسلامية تتحرك من أقصاها إلى أقصاها لإمداد الشعب الأفغاني بكل عدد وعدد حتى يستطيعوا أن ينتصروا على هذا الدب الروسي كما يقولون. ومع أن القضية وصلت تقريبا إلى نهايتها فالظواهر لا تبشر بخير. يكفي في ذلك أن الدول العربية كلاما لا تجد نصرا لهذا الشعب، ولا يتخذون أي موقف يعادي اتفاق الدولتين كما يقولون عظيمتين لإيش لإيقاع الصلح بين الروس وبين الأفغان. إيش علاقة الدولتين هون؟ وهذا أمر واضح جدا. مع ذلك الدول العربية لا تحرك ساكنة ولا تنصر الشعب الأفغاني ولو بكلمة إلى آخره. فما بالك مع الفرق الشديد بين الأفغان من حيث أنه كان يأتيهم مدد لا بأس به، وبين فلسطين المحاطة بحراس من نفس المسلمين. نعم الله أكبر. كيف يرجى يعني لهذه الانتفاضة فائدة فضلا عن أن نقول كيف يرجى لها نصر على اليهود؟ هذا أمر مستحيل. ولذلك فنحن فعلا نلقي بأنفسنا في التهلكة بسبب هذه الحركة، وأنا أعتقد أنها ليست نابعة من الشعب وإنما من تحريكات. هذا رأيي في الموضوع والله أعلم والله المستعان.
هم الآن قد شكلوا حكومة مؤقتة، وسمعنا أن في هذه الحكومة وزيرين شيعيين، أحدهما ملقب بآية الله آخر يعني رتبة دينية عالية، هل لك كلمة ونصيحة لهم في هذا المجال؟
ما كنا نسمع بهذا الاسم.
نعم، هو ليس طبعا موالي للخميني، كما هو قد يكون
في شيعة الأزواج
في حوالي 7% شيعة، وحوالي 2,000,000 سني في الأراضي الإيرانية حاليا من السنة المهاجرين.
والله على يعني كل حال نحن نرى ان القضية عقد من الصورة لما كنا نسمع ونقرأ لنا ذلك ان هناك احزاب عديدة من اهل السنة وغزين، وهذه التحزبات هي ضعف في هذا الشعب. ففيه مثلا بعض الرؤوس السلفيين ومن المذهبيين الجانبيين المقلدين، وفيهم حزبيين ومسلمين، وفيهم وفيهم. والآن نتابع في هذا الخبر أنه أحد أعضاء الحكومة الجديدة، نعم عضو كبير من الشيعة، فأنا أعتقد أن الأمر لا يبشر بخير حينما لا تكون الحكومة قائمة على أعضاء أولا مخلصين للإسلام وثانيا متحدين مشربا ومذهبا، لأنه الاختلاف والتنازع قريب الفشل كما هو نص القرآن الكريم. فإذا لم يقف الأمر عند تلك الحدود التي ذكرناها آنفا من صوفية وحنفية متعصبة نحو ذلك وحزبية عمياء، بل انضم إلى ذلك أيضا عضوين من الشيعة، فهذا لا يبشر بخير. لكن في الوقت نفسه أقول أن الشاهد يرى ما لا يرى الوالد، قد يمكن أن يضطر هؤلاء القائمون على الجهاز الأفغاني أن يختاروا عضوا من غير مذهبهم السني من الشيعة، دفعا لفتنة قد تقوم بما يصدق عن ذلك. أنا أقول هذا تحفظا واحتياطا، لأن أهل مكة أدرى بشهادها وصاحب الدار أدرى بما فيها، فإن كان الدافع إلى هذا الاختيار وما أشرت إليه آنفا فيكون ذلك ماشيا على قاعدة وعلى الشريعة، وهي دفع النفس للكبرى بالصورة. أما إن كان ذلك من باب المشايرة والمداهمة فهناك يكون الشر، وأرجو أن تكون الأولى دون الأخرى. ونصيحتي على كل حال لهذه الجماعة القائمة على الجهاد أن يتكتلوا على أساس الإسلام الصحيح المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتنازعوا فيفشلوا وتذهب رياحهم.
أيهما أكثر أجرا، بناء المسجد أم بناء المدارس الإسلامية؟
إعادة يا شيخ
للمنهج أنه يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة الحديثة بخلاف المنهج الخلفي الذي لا يعرف إلى الوقوف عندما نص عليه المتأخرون. وهناك عندنا حوادث كثيرة جدا تدل على المرتبة أو المنزلة السيئة التي وصل إليها هؤلاء بجمودهم على تقليدهم لمذاهبهم. وأذكر على ذلك بالمناسبة حاج رجل في دمشق ظاهر أنه متدين، مبردات لحفظ الخضار واللحوم، جاء ذات رجل قال له عندي في لحوم من لحم الخنزير أريد أن أدخرها عندك على أجر وأعطيك ما تريد، وهذا باعتباري مسلما أولا وملتزما لدينه وأحكام شريعته ثانيا، مجرد أن سمع باسم الخنزير قف شعر بدنه. لكن هناك ما يطمعه في هذا العرض السخي، فصار عنده يعني مناقشة بين عقله وبين نفسه الأمارة بالسوء، ثم تغلب العقل الديني على النفس الأمارة، قال لابد ما اسأل أهل العلم. فذهب إلى مفتي زيار شوري وعرض عليه القصة ويريد الجواب منه يجوز أو لا يجوز. قال له اكتب سؤالك. فكتب السؤال وقدمه لحضرة المفتي، وهذا المفتي مفتي سوريا مش مفتي ناهي أو قضاء، مفتي سوريا كلها. قال له بعد أسبوع تأخذ الجواب. ما شاء الله ما عرف كيف تحتاج إلى استعداد أسبوع من الزمان. وليتها نجح جاء بعد أسبوع. قال له والله لسه ما تهيأ الجواب. هكذا ثلاث مشاوير كل مشوار أسبوع بالحمد. الأسبوع الثالث طرق الباب ما أحد رد عليه. وإذ وجد المفتي الأكبر كاد هيك على الطاولة مستغرق في النوم، عمل حركة سعدية السلام عليكم ها وجدنا لك الجواب. يبشروا يعني بعد ثلاثة أسابيع وجد الجواب. المفتي الى الصحب وقف في قراءة ما فيه انه حلال ولا حرام، دخار اللحم هذا الخنزير حرام ولا حلال ما فيه، يقرأ من اول يرجع من اول الاخير من اخير اول دون. عنده موظف سائق سيارة هو من أخواننا الشرفيين في دمشق اسمه صلاح الجزائري. قال له يا صلاح شوف لي هالفتوى، أنا ما عم أفهم ولا هي ما عم تفهم. أخذ صاحبنا صلاح يقرأ، القصة هي ما يفهم حلال ولا حرام. اختاروا صاحبنا قال له تعال أغدك عند رجال ما هو مفتي هو سعاد، لكن هو راح يفهمك الموضوع. والله أنا في الدكان كالعادي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حكونا القصة وهي الفتوى ونحن ما قلنا حلال ولا حرام. قرأت أنا أنهم الحق معكم لأنه هو الشيخ مش بأمان حرام ولا حلال، وفاقد الشيء لا يعطيه. شو مساوي الشيخ المفتي الأعظم الله أكبر؟ نقل نقول عن بعض كتب الفقه ما هي طبعا صريحة في موضوع المسألة، لكن لا إيش أمثلة. مثلا نقل الخمر على دابة المسلم هل يجوز أو لا يجوز؟ ومثل ما قال صاحبنا في المسألة قولا جاء في كتاب كذا، ولو أن ذميا استأجر مسلما على أن يحمل له الخمر على دابته قال فلان لا يجوز ويحرم عليه الأجر، وقال فلان يجوز ويطيب له الأجر، وهكذا جاء في كتاب كذا وكذا. إذا استأجر الذمي مسلما على أن يبني له كنيسة هل يجوز ويحل له الأجر أم لا؟ كمان نقول متضاربة. والغريب بالنسبة لعامة الناس مثل صاحبنا دون حابين دون مين انه ناقلين نقول عن كتب غريبة لأسمائها. بيقول لك مثلا جاء تفضل الشريف كله كل نصيبه. ها؟ ليه؟ نكون نعمل صواب طبي مثل ما صبت أنا بزماني. جاءت البلواجية كذا وكذا، جاءت البزازية كذا وكذا، هو النقول متعارضة. ومع الأسف الشديد مع تعارض النقول نقل حضرة المسلمين ما بلخص بحيث أنه يعطي رأي الشخص لهذا السائل، وإنما يخطب من الفتوى بقوله ومما تقدم يعرف جواب السؤال. هذا تعريف جواب السؤال، ما أعطى جواب. ليه؟ مدام في المسألة قولان ما بيقدر هو يجتهد، فالاجتهاد ممنوع عندهم، واجبهم انه ينقل النص وبس. فهالطريقة هي لا يمكن ابدا ان يعطوه جواب عن المسألة. اما انا رأيي ان السؤال خطأ لانه نابع من عرف طارئ، وهو مسجد ومدرسة. ترى كيف كان الأمر في العهد الأول السلفي الأطهر؟ المساجد هي المدارس، ولذلك لو كان يصح توجيه مثل هذا السؤال فلا أقل من أن نقول لا شتان بين المسجد وبين المدرسة. المسجد أبدى من المدرسة، لكننا نقول السؤال خطأ في أصله، لأننا يجب أن نحقق المثل للسائر التاريخ يعيد نفسه. يجب أن نرجع نحن في آخر الزمان إلى ما كان عليه أول الزمان في الأمور التعبدية، هكذا ينبغي. فالمساجد الآن عبارة عن مثل كنائس ولا تشبيه، المساجد من الكنائس من حيث الواقع، من حيث كوزر لا تقوم بشريعة الله عز وجل حقا. المساجد فقط صلي الصلاة وسكر الباب، بينما هي مدارس مختلفة من الأول. أنا على أن من جيل الحاضر تركت المسجد الأموي الحديث، هنا حل من الحديث، هنا حل النحو والفقري والشافعي والأخ. فالمسجد بتدريس وتعليم، والتاريخ القطعي كان يدرس في العصور التي مضت في المساجد. فإذا بغي أن نقل مثل السؤال وجيها علينا أن ننصفه ونسفل ونقول ألم ترى أن السيف يصف لأني فأمضى عصا قبل شيء الذي تليق بمن لا مساجد عندهم. أما كان عندي في مساجد صف العبادات وهي تعليم حكم، هذه التي تكون تريدة بتعليم ما ينفع ليس بتعليم ما يضر. أي درس علم إفريد وفيه تعامل بالدراسة اللغوية، يكون جعل المدرسة في المسجد سبب ماد لا شعوري إبعاد المسلمين. في المدارس اليوم تدرس فيها من عنون الجمع بدلال ونقاط الطرح التدفير غناء إلى آخره. لذلك أقول لا سوى مسجد الذي لم يدرس مسجد هنا يسلك المون طريق السمس خليل المسجد إلى ما إلى آخر لعمارة
كما تعرف يعني بعض المساجد
ليش رأيك
أنا عندك ليش ممكن حتى يكاد فيه رقيت عن في حياة حائدة أنه يوجد في لما أقول بكذي المثال ماذا لما غريب أشخي مرتل يعني يكون هناك ما يفعل يعني كنت فخر به لك هذا أبطني من عرفان وعندنا كذلك لكن ما في دي موجود نوع بلد ومن ذلك المدرسة هذه اسمها مدرسة القطاف يعني القطاف. الشاهد عبارة عن مسجد طبعا إلى القبلة وإلى الجانب الغربي والشرقي غرف. هذه الغرف عبارة عن مدارس يعني غرف مدارس. هذا في دمشق إذا رحت دمشق عند مستشفى اللي بيسمونه الوطني وكان يسمونه قديما مستشفى الغرفة. أيضا يوجد هناك على الطرفين غرف كثيرة جدا على الطريق التركي كل غرفة عليها قبة صغيرة من فوق. هنا أنا لا أرى هذا الفصل أبدا بين المسجد وبين المدرسة، لأنه أولا على طريقتنا التي تقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وثانيا فيه تقليل للخير. لما تكون الحلقات المنظمة الدروس المنظمة التي نريد أن نجعلها في غرف يغلق أبوابها على طلبة محصورين معدودين، هذه الدروس حينما تجعل في المسجد طريقة تصير إيش الفائدة تتعدى هؤلاء الطلاب. أنا أدركت في المسجد الأموي عديدا من الحلقات التي كان طلاب العلم يقصدونها، وإن كان في بعض هذه الحلقات مثلا أشياء نحن ننكرها من مثلا اجتماعهم على ذكر غير مشروع وعلى إنشاد الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية والتطريب بها والتمايل هكذا يمين ويسار، لكن الفائدة بلا شك إذا كانت الدروس طليقة غير مقيدة بالمدارس الفائدة أعم وأشمل. لكن مع الأسف الشديد يغلب على المسلمين التقليد، وليس فقط للآباء والأجداد من المسلمين، التقليد حتى للغربيين. هذا مصداق قولي عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب أو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية الترمذي: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. سبحان الله، يعني هذا التقليد الأعمى واضح تماما. بالأمس القريب كنت أتحدث مع أبو عبد الله حول الفجر القتلة ذون اللي كتبت عنهم الجرائم أنه حكموا عليهم بالإعدام. كاتبين يعني عرض لوضع هؤلاء وما فعلوا، وأن المحكمة يعني قررت شنق أربعة منهم. ما بيذكروا الشرع إطلاقا، ما بيذكروا غير أن هذول يعني أخلوا بشرف الإنسانية، ما بيعرفوا قيمة الإنسانية. ما كلام لو قالوا كافر أو قالوا مؤمن سواء، ما بيجب أن هذا لما يكتب الكلام هذا يترى شو هويته مسلم ولا كافر. آية ولكم في القصاص الحياة من أجل الأسباب ما يتعرضون لذكرها. نعم، كيف؟ إيه؟ أنا بس من كاتب آية، نحن عم نحكي عن الحكام اللي بيصدروا هذه الأحكام، فإنه ما بيستندوا لشريعات الله عز وجل. وبعدين القتل بطريقة الشنق هذه وسيلة غير مشروعة أبدا في الإسلام، وخلاف قولي يعني السلام: لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، يعني لا قصاص إلا بالسيف. هذه هي القاعدة. لكن إذا كان أحد القتل الفجرة قتل بريئا بطريقة خاصة مثلا فهو يقتل بمثلها،
قلت في الأمس الخريف رجل يقتل آخر خنقا فيخنق، آخر يقتل شخصا بطريق ربخ الرأس بالحجارة كما فعل اليهودي في زمن الرسول عليه السلام مع تلك الجارية حيث قتلها ربخا بالحجارة ثم ولى، فأدركها بعض الناس وفيها رمق من الحياة، فسألوها قالت فلان اليهودي لا بدك تشتغل بالميزان معدى متكتك كتب الكرام ممنوع ممنوع هيك بقول بس
جواب ما جزاء الذين يسترقون ما جزاء الذين يسترقون
لا يدخلون
الجنة نعم أنا أقول لك حديث ولا أي يعطيني شو الجزاء نعم لا من اكتوى نعم أبو محمد عطاك المفتاح الجزاء أنه ليس من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب إذا كان الأمر كذلك فهل الطفل الصغير يمكن أن يدخل في هذا؟
أتمة الكلام في الشريط التالي.
ليس لنفسها وإنما لوليدها.
لو قلنا مثلا لأبو ليلى
والله قلنا أي نعم ما فيها شيء.